بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس خاتمة مجالس التعليق والشرح على متن القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى ومغفرته، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة العلمية وفقنا الله والقائمين عليها لمحابه ومراضيه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وكنا بفضل الله جل وعلا قد انتهينا من جميع ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من القواعد والضوابط والشبهات والخاتمة التي ذكرها في هذا الكتاب، قد انتهينا منها ومن التعليق عليها وبيان ما تضمنته من الفوائد والقواعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بجميع ما سمعنا، ورغبة في أن يكون أو أن تكون هذه الخاتمة فيها إشارة إلى ما تضمنه كلام الشيخ رحمه الله تعالى ومنهجه في هذه الرسالة، والذي قد كنا نوهنا عليه في أول هذا الشرح وبيناه بما ربما يكون فيه غنية عن إعادته، ولكن من باب التذكير وبيان أهمية الاعتناء بهذا المتن، وألا يكون هذا العهد هو آخر العهد به، وأن يكون طالب العلم على صلة وثيقة به. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أول كتابه مقدمة بين فيها أهمية دراسة العقيدة ومعرفتها، وبين فيها منهجه في هذا المصنف وما سيورده عليه رحمة الله من الأبواب والفصول، ثم جعل الكتاب على أربعة أبواب رئيسية وخاتمة ختم بها الكتاب كله. وهذه الأبواب الأربعة عقدها كلها في بيان الأسماء والصفات، أو في بيان القواعد التي يحتاج إليها في باب الأسماء والصفات. وقد نبهنا في أول مجلس، وأرجو أن تكونوا مستذكرين لذلك، أن هذه القواعد متمحضة وخاصة بعقيدة أهل السنة والجماعة، بعقيدة السلف، فلا مدخل فيها للطوائف المخالفة لعقيدة السلف من أي وجه من الوجوه، بل هي قواعد مستقلة، قواعد خاصة، قواعد متمحضة تختص بعقيدة السلف الصالح، عقيدة أهل السنة والجماعة. وقلنا بأنه ذكر في هذا المصنف أربعة أبواب، ولن أعيد ما ذكرته في أول مجلس من اعتناء العلماء بهذا الكتاب وشرحه ونظمه والتعليق عليه والتحشية عليه، فإن هذا حاصل عندكم. لكن ها هنا أو ثمة مشروع مقترح على من حضر هذه الدروس بأن يأخذ القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة قاعدة كما سأذكرها بعد قليل، ويجعلها رأسا في صفحة مستقلة، ثم يجمع عليها أدلتها من تلقاء نفسه هو، يجمع لها أدلتها كما سأضرب مثلا بقاعدة أو قاعدتين تطبق عليه هذه الطريقة حتى تكون مستحضرة، دون أن يرجع، هذا لمن درس الكتاب، دون أن يرجع إلى ما ذكره الشيخ في حال التلخيص أو الاختصار المتعلق به. قلت آنفا بأن الشيخ ذكر أربعة أبواب، هذه الأبواب متضمنة لقواعد وضوابط السلف في هذا الباب، فذكر الباب الأول وضمنه القواعد المتعلقة بأسماء الله تعالى، وذكر فيه سبع قواعد. القاعدة الأولى، وهو سنذكر القاعدة الأولى ونجعلها هي التطبيق للطريقة التي أشرت عليكم بها، وهي قوله القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. فنأتي إلى هذه القاعدة ونجعلها في رأس الصفحة، ونذكر الأدلة التي جاء أو بعضها التي جاء فيها إثبات الأسماء من القرآن، وهي أربع آيات على سبيل المثال، من السنة، يعني الألفاظ التي جاءت فيها أسماء، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، أو ما شابه ذلك مما فيه ألفاظ الأسماء. ثم يذكر طرفا من كلام أهل العلم يخرجه هو لنفسه، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، من كلام ابن القيم، كلام ابن خزيمة، يبين على، من كلام أبي عمر بن عبد البر إلى غيرهم من الأئمة، يبين فيه وجوب الإيمان بالأسماء، ثم يسير على هذه الطريقة بما سيذكره الشيخ من القواعد، ويكون المتن معه بعد أن ينتهي من كل قاعدة، يراجعها، يقرأها مرة أخرى، وهذا سيحصل عنده فائدة، لأن طالب العلم لا يمكن أن يبرز في العلم في نفسه وأن يبرز هذا العلم الذي في نفسه لغيره إلا إذا استطاع أن يعبر عن المتن الذي درسه والذي تعلمه. كثيرون من طلبة العلم يطلبون العلم، يدرسون، يتعلمون، يحضرون من كتاب إلى كتاب، من درس إلى درس، من مجلس إلى مجلس، لكن هل يستطيع أن يترجم هذا الكتاب؟ ما لا أقصد أنه يترجمه إلى اللغة الإنجليزية أو اللاتينية أو الفرنساوية، لا، إنما نقصد بأن يترجمه بمعنى أنه يبرزه، بحيث أنه يسأل نفسه ويفترض أن أحدا يسأله عن هذا الأمر، هل يستحضر قاعدته، هل يستحضر أدلة هذه القاعدة، إذا درس هل يستطيع أن يقوم بهذا الدرس دون حاجة إلى كثرة مراجعة في كلام أهل العلم؟ لأن هذا هو العلم، الفارق بين طالب العلم وبين صاحب تحضير النصوص هو أن طالب العلم عنده قوة قريبة، لا يحتاج إلى كثرة مذاكرة ومراجعة أو بحث، لأنه قد استوعب هذا المتن، وهذا المتن مع دراسة العقيدة الواسطية بإتقان، لو اكتفى به طالب العلم من جهة الدراسة فإنه يكفيه في ذلك، يكفيه عن سائر كتب العقيدة، إلا إذا كان يريد أن يتوسع أو يقرأ في أبواب الردود وما أشبه ذلك. نرجع إلى القواعد التي ذكرها الشيخ ونذكرها دون أي تعليق. قاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى، الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين. قاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. قاعدة الخامسة أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. قاعدة السادسة أسماء الله غير محصورة بعدد معين. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. هذه هي القواعد السبع التي ذكرها، وحفظها ميسور وسهل. والباب الثاني عقده في باب قواعد صفات الله تعالى، وذكر أيضا سبع قواعد. قاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الثالثة صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. قاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. القاعدة الخامسة الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. وهذه أيضا قواعد سبع ذكرها، ومتعلقها هو الصفات. وثمة قواعد مشتركة بين الأسماء والصفات كما تعلمون، لأن إثبات الصفات فرع عن إثبات الأسماء في الغالب. الباب الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهذه قاعدة مشتركة مضطردة في هذا الباب، أو القواعد هذه مشتركة مضطردة في هذه الأبواب، وهي الطريقة التي تثبت بها الأسماء والصفات. وذكر في هذا الموضع أربع قواعد، وهي قواعد جليلة مهمة. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة هي أم القواعد وأهمها وأجلها. وتذكرون في الشرح ما ذكرنا قول الإمام أحمد أنه قال لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. وكذلك شيخ الإسلام لما بدأ الواسطية بدأها بهذه القاعدة، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. هذه أيضا قاعدة لا تقل أهمية عن التي قبلها. والقاعدة الثالثة ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وهذه هي القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في باب قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي قاعدة مهمة، وهي أصول هذا الكتاب، لأنها تتضمن الطريقة التي يثبت بها نصوص أو يثبت بها الأسماء والصفات. ولما ذكر هذه القواعد ذكر ما قد يوهم التعارض معها أو المعارضة لها، وهو الباب الرابع، وهو باب شبهات والجواب. الباب الرابع شبهات والجواب عنها. وذكر في هذا الباب الأخير اللي هو الباب الرابع 15 شبهة، والحمد لله تكلمنا عنها واحدة واحدة مع ما سبق منها، وهي عبارة عن أمثلة زعم المعطلون أنها خارجة عن هذه القواعد التي أصلها السلف والتي لخصها لنا الشيخ في هذه القواعد السابقة. نذكرها: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، المثال الثالث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، المثال الخامس قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، المثال السادس قوله ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، المثال السابع قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المثال الثامن قوله ونحن أقرب إليه منكم، المثال التاسع قوله تجري بأعيننا، المثال العاشر قوله ولتصنع على عيني، المثال الحادي عشر قوله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، المثال الثاني عشر قوله من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، المثال الثالث عشر قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، المثال الرابع عشر قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، المثال الخامس عشر قوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. هذه الأمثلة أو الشبهات التي احتجوا بها على أهل السنة من أنها معارضة لما قالوه أو قرروه من اعتقاد ما تضمنته نصوص الأسماء والصفات. ولما ختم هذه الأمثلة جعل خاتمة مهمة لأشهر الطوائف التي لها وجود بين صفوف المسلمين، ألا وهو أنه تكلم على الأشاعرة وما يزعمونه من أنهم هم أكثر العالم قديما وحديثا. وقد بينا في التعليق على هذا الموضع أن هذا المقال الذي قالوه لا شك في بطلانه، وأن أساطين الأشاعرة وكبارهم العالمين بمذهب الأشاعرة بحق، وكيف يكون الإنسان أشعريا يأنفون عن أن يقولوا بأن أكثر الأمة من الأشاعرة أو ينتسبون إلى المذهب الأشعري، وهذا كله أبناه. وما يتعلق بالكلام على رأس المذهب ألا وهو أبو الحسن الأشعري، ثم ختم هذه الخاتمة بما يتعلق بحكم أهل التأويل، يعني ما حكمهم، وبين أن بين توفر الشروط وانتفاء الموانع، وأن الأحكام الشرعية مرتبة على حصول شروطها وانتفاء موانعها، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. بهذا يكون الكتاب وما يتعلق به قد انتهى. ها هنا ربما أشير في خاتمة هذا المقام على أمور مهمة، يعني من المهم أن تكون معلومة بالنسبة لطالب العلم، وهي عبارة عن تلخيص أو اختصار لمحاضرة أو لمبحث من ضمن المباحث والمقيدات التي كنت أقيدها فيما يتعلق بمنهجية دراسة العقيدة للحاسة إلى ذلك، ألا وهي المنهجية في دراسة العقيدة وأهميتها، لكن لن أذكر جميع ما هو متعلق بها، وإنما سأختزل كما يقال بعضا منها وهي بمثابة الأصول في التعامل مع كتب الاعتقاد. الأصل الأول أن ينبغي أن تعلم أن التخطي لطريقة أهل العلم التي استقروا عليها في دراسة هذه العقيدة أنه قد يوقعك في أبواب من الضلال لا تنتبه لها ولا تدري عنها حتى تكون في وسط أودية الضلال المهلكة. فإذا تجاسر طالب العلم على قراءة بعض الكتب دون أن تكون له قدم في معرفة أصول اعتقاد السلف بمعرفة متونهم، ماذا نعني بهذا؟ نعني بهذا أن يستقر في نفسه اعتقاد السلف أولا الخالي من الاعتراضات والمعارضات على وجه الإطلاق. فإذا أخذ متنا من المتون وضبطه ودرسه وعرف اعتقاد السلف من المتون المعتمدة إما المنظومة أو المنثورة كالواسطية، لمعة الاعتقاد، سلم الوصول، حائية بن أبي داود، وصول أهل السنة والجماعة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل إلى غيرها. هذه كتب تلاحظون أنها كتب متمحضة، العلماء لم يعجزوا على أن يذكروا ما خالفها من الفرق والضلالات. إذن هم لما صنفوا هذه الكتب فإنهم قد قصدوا تجريدها من جميع مخالفات الفرق الضالة، وإن حصل ذلك فإنما يحصل على سبيل الاستطراد المجمل لا على سبيل التفصيل والبيان. ولهذا أنتم ترون أن بعض الضلال في هذا العصر ممن يزعمون أنهم ينتسبون إلى السنة وإلى السلف أنهم قد وقعوا في أنواع من الضلال بسبب ضياع هذا الأصل في نفوسهم، بسبب ضياع هذا الأصل في نفوسهم. لعلي أضرب مثلا واحدا فقط تعتبر به غيره. هذه الفتنة الحدادية التي قامت في مشارق الأرض ومغاربها لتخالف السلف في جميع أبواب المعتقد، على سبيل المثال المقالات التي كتبها الشيخ العلامة العالم ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في الرد على عادل الحمدان في مقالات اسمها لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه. العلماء عندما تكلموا في الاعتقاد هم يتكلمون مع إنسان، مع طالب علم، طلب العلم، علم أن العلم يؤخذ بقواعده، أن إثبات نصوص الصفات الواردة في السنة مبني على أصل وقاعدة عظيمة. ما هو هذا الأصل؟ ما هي هذه القاعدة؟ ثبوت هذا الخبر. فليس معنى هذا أنك كلما وجدت حديثا مرويا ولو بإسناد مظلم هالك ذهبت لتقرر به عقيدة لم يقلها أئمة السلف ولا أئمة الإسلام. وهذا أمر ملحوظ معلوم. فإذا تخطى طالب العلم هذه المرحلة فإنه سيفهم كثيرا من كتب أهل العلم المصنفة في باب العقيدة. من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عليها، وقد كنا ذكرناها لكم في مناسبات أو غير مناسبة، ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام، وهي لاحقة أيضا بما تقدم، كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الأصفهانية لا أعيده، في قضية المنهجية، منهجية السلف في تصنيف كتب المعتقد المختصرة، وأنهم إنما يعمدون إلى ذكر المسائل التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. ومن الأصول المهمة ولا أطيل في هذا لأنه راجع إلى الأول، وقد ذكرته أيضا فيما أذكر في هذا الكتاب، شرح هذا الكتاب في أوله أو في شرح العقيدة الواسطية، ذكرت نص كلام شيخ الإسلام من الأصفهانية، وهي فائدة نفيسة عزيزة ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. من الأمور المهمة أن يعلم طالب العلم أنه إذا تطرق إلى دراسة كتب العقيدة ربما يدخل إلى بعض الكتب التي فيها النقض والرد وما أشبه ذلك من تفنيد شبهات المبطلين، أو استعمال هذا في الكتب، في كتب المتون المختصرة، أنه يجد العبارات التي لم تثبت ولم ترد في الكتاب ولا في السنة، فيشكل عليه أنه قد درس في قواعد العلم على أن أبواب المعتقد، على أن الشريعة جملة وتفصيلا توقيفية، فكيف بباب العقيدة الذي هو من أخطرها، فيأتي إلى ألفاظ تمر عليه في كتب العقيدة أو في كتب النقض والرد ليس عليها دليل من جهة اللفظ، لكنها من جهة الحقيقة هي بمثابة البيان لما كان عليه السلف من الاعتقاد، فيشكل عليه ذلك. وجواب هذا الإشكال أن يعلم أن السلف عندما تكلموا في بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة من باب التحقيق في الإثبات لم يريدوا ولم يقصدوا أن يزاحموا نصوص الكتاب والسنة وأن يزاحموا نصوص السلف فيما يتعلق بهذا الباب، لم يريدوا مزاحمة نصوص الكتاب والسنة، لم يقصدوا مزاحمة الألفاظ الواردة في الشريعة في باب العقيدة، بل ولم يريدوا مزاحمة نصوص أو ألفاظ الكتاب والسنة بعباراتهم، لكن لما تجاسر أهل الأهواء والبدع ودخلوا في الكلام على أبواب العقيدة، ومنها أبواب الأسماء والصفات بالنفي والرد، أو وضعوا قواعد يردون بها نصوص الكتاب والسنة، لما تجاسر أهل الأهواء والبدع على ذلك تكلم علماء، وطبعا كل أصل من هذه الأصول التي أذكرها عليه من النقولات الشيء الكثير، لكن لا أريد أن أجعل هذه المحاضرة، وربما تكون محاضرة مستقلة، إنما هي بمثابة الخاتمة المهمة لمن أراد أن يضبط هذه الأبواب. خلاصة الأمر أن العلماء لم يريدوا مزاحمة نصوص الكتاب والسنة بما تكلموا به من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. ومن حضر معنا شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عند قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وما ذكرناه من ما تعرضت له هذه المقدمة من التحريف والتزييف ممن تناولوها بالشرح أو تناولوها بالطباعة، ونبهنا على أن قول ابن أبي زيد بذاته أراد إثبات حقيقة الاستواء الذي فهمها من نصوص الكتاب والسنة، وفهمها من كلام أهل العلم لما تجاسر أهل البدع وأهل الباطل على نفي الصفات، ومنها صفة العلو والاستواء، فأرادوا أن يحققوا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله، وهذا الأثر الذي سأذكره، يعني لن أذكر نصوص الآثار الآن، هي محاضرة بين أو كلمة بين يدي على رؤوس أقلام فقط. يعني الإمام أحمد عندما وقعت فتنة القول بخلق القرآن وقالت المعتزلة الجهمية بأن القرآن مخلوق وكان بعض المنتسبين للسنة والحديث في ذلك الوقت يقولون نحن نقول القرآن كلام الله ولا نقول غير مخلوق، فأبى الإمام أحمد أن يقبل منهم ذلك. وتركزوا في المحنة على هذا الموقف من الإمام أحمد، وأنه لم يقبل منهم هذه المقالة، وقال مرة وهي تنقل إليه يقول بأنه يعني يقول القائل منهم يقول بأنه يقول القرآن كلام الله هو يسكت. فقال الإمام أحمد وكيف يسكت وقد تكلموا، كيف يسكت وقد تكلموا، يعني أنه أن الإمام أحمد في هذا الموقف لم يرى إجزاء وجواز أن يقول القائل القرآن كلام الله في هذا المقام الذي ما هو مقام الفتنة والمحنة، وأن هذا لا يكفي حتى يقول غير مخلوق. كلمة غير مخلوق هذه أنتم تعرفون أنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، وكذلك لفظة تكلم به على الحقيقة ولفظة بذاته كما مر معنا في كلام ابن أبي زيد وفي كلام غيره من أئمة الإسلام. وبهذه الطريقة يعني حتى أن الذهبي رحمه الله على جلالة قدره في هذا الباب وتحقيقه له وتصنيفه فيه كالعلو والعرش وما تكلم به في منثور كلامه في تاريخ الإسلام وفي السير، لما أتى على قول ابن أبي زيد في مقدمته على قوله بذاته قال نقموا عليه ذلك، وقال في موضع آخر يعني تمنى أنه لم يقلها. نقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة الإسلام الذين أطلقوا هذه العبارة وتكلموا بها كما ذكرت لك آنفا لم يريدوا أن يزاحموا نصوص الكتاب والسنة وأن يثبتوا شيئا لم يثبته الله تعالى لنفسه ولا أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العبارات ربما يمر عليك أشياء كثيرة لا أريد أن أخوضك فيها، لأن طالب العلم إذا درس كتب المعتقد ووجد وآنس من نفسه أنه قد فهم عقيدة السلف ولو لم يكن من فهمه لها إلا التسليم وأنه يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فما آمن في دينه كمخاطر أنه إذا وصل إلى هذا المقام وقرأ في هذه الكتب ورأى ما يتكلم به أمثال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وابن خزيمة وعبد الله بن أحمد وما أشبه ذلك من هؤلاء الأئمة من الرد والخلال من الرد على أهل الأهواء والبدع أنهم أن هذا مندرج في مثل هذه الحقائق. من المسائل المهمة أن يعلم طالب العلم أن الاختلاف في الدليل ليس اختلافا في المدلول، بمعنى أن العلماء رحمهم الله قديما وحديثا قد يختلفون في دليل من الأدلة على أنه من نصوص الصفات أو ليس من نصوص الصفات، مع إثباتهم لهذه الصفة وإجماعهم عليها من مقامات أخرى، فلا يأتي ويقول بأن هذا اختلاف في باب الصفات. على سبيل المثال في قول الله تبارك وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعلمون أن شيخ الإسلام تيمية ومعه طائفة من المتقدمين يقولون بأن هذه الآية ليست من نصوص الصفات وليست دليلا من أدلة إثبات الوجه، وتلميذه ابن القيم يخالفه في هذا ويرد عليه يفند القول فيها، بل شيخ الإسلام قال بأن القول بأنها من نصوص الصفات قول باطل، وتبع في هذا مجاهد وغيره وابن القيم رحمه الله تعالى وطائفة كبيرة من المحققين يرون أنها من نصوص الصفات. هذا الاختلاف ليس اختلافا في قضية إثبات الوجه لله، لأنهم يثبتون هذا من دليل من أدلة أخرى ومقامات أخرى، فهم لا يسلمون معك أصلا على الأصل بأن هذا من نصوص الصفات. والرد على هذه المسألة والكلام عليها، ابن القيم رحمه الله له بحث ماتع في هذا الباب. على كل حال، أيضا اختلافهم في قضية يوم يكشف عن ساق، على هذه الآية من نصوص الصفات، مع أنهم يثبتون الساق لله تعالى بحديث أبي سعيد الخدري يكشف ربنا عن ساقه، وهكذا يعني أن الخلاف الذي أعنيه هنا إنما هي إشارات كما قلت لك آنفا، أن هذه المسائل عبارة عن إشارات، مثل ما ذكرت لكم أيضا في قضية القرب مرت معنا في ضمن الدروس. من الأمور المهمة التي تتعلق بهذا الباب أن بعض المعطلة يشبهون على بعض أهل السنة في قضية أن السلف لم يفسروا الأسماء والصفات، ونقول لهم لا شك أن هذا قول باطل وما أصبتم فيه، والسلف رحمهم الله فسروا أسماء الله وصفاته التي قد يتطرقها الإشكال، ولم يفسروا ما لا حاجة إلى تفسيره. لماذا؟ لأنه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أنواع التفسير، بأن من أنواع التفسير ما تعرفه العرب بلسانها. هل يحتاج أن يفسر العزيز أو الرحيم؟ في تلك الأوقات لم يكونوا محتاجين إلى هذا المعنى. شروح الأسماء الحسنى اعتنت بهذا الباب، فعلى سبيل المثال إذا نظرت إلى تفسير السلف مثلا للاستواء كما روى البخاري عن أبي العالية بأنه قال على وارتفع، إلى تفسيرهم للصمد وأنه الذي تصمد إليه الخلائق أو الذي الذي لا يطعم أو الذي لا جوف له، وإذا نظرت إلى قول عائشة رضي الله عنها في قصة الظهار لما قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، هذا من تفسير الاسم وأنه على الحقيقة. قول مجاهد بن جبر المكي لما قال عرفت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية، من المسائل المهمة التي ربما تلحق، أو الأصول المهمة التي ربما تلحق بما تقدم من أن العلماء رحمهم الله عندما تكلموا في بعض الألفاظ تكلموا فيها من قبيل النقض والرد وتحقيق الإثبات، أن الإمام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله وغفر له لما صنف كتابه صريح السنة ذكر فيه كغيره من أهل العلم، وهذا قد ربما ذكرناه في مناسبات أخرى، ما تميز به أهل السنة من المسائل العقدية، وذكر كل مسألة بدليلها حتى تعلم ما عليه أهل السنة من التعظيم والتوقير لأئمة الدين والعلم. أتى رحمه الله تعالى إلى مسألة اللفظ، لأنه سلفي قح يتابع الأئمة فيما قرروه، فلما أتى إلى مسألة اللفظ ماذا قال رحمه الله؟ قال وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمه رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر عليه رحمة الله بعض الألفاظ التي جاءت عن الإمام أحمد، كقوله اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله. فممن يسمع؟ شاهد من هذا أن الإمام أحمد رحمه الله، أو أن الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله ومغفرته، يؤصل لك هذا في نفسك. هذه هناك مسائل كثيرة يعني متعلقة بهذا الباب، منثورة في كتب أهل العلم، يستجمعها طالب العلم في طريقه للطلب، يصعب أن يحصر، لكن سأختمها بتنبيه مهم، وهو أنه لا بد من معرفة المصادر الأصلية الحقيقية لهذا الباب. ومن قرأ في كتب طائفة من أهل العلم رحمه الله يجد الذين ينتسبون إلى السنة والعلم، ربما يجد في كلامهم ما يكون فيه شوب من الموافقة للمخالفين للسلف، فينقل ذلك ولا يتنبه أنه يخالف عقيدته التي يدين الله بها وينافح عليها. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا هو عدم ضبط المصدرية، فربما نقل عن المخالفين لعقيدة السلف تعريفا لهم أو قولا يخالف أقوالهم بأي سبب؟ بسبب أنه نقله من هذا المتكلم. وقد رأيت نماذج من هذا في بعض كتب العصريين، ويعني هذا المقام مقام فيه هوة وليس بالأمر السهل. يعني ربما تجد أن من يحقق بعض الكتب يحكي أقوالا وتعاريفا هو لا يقول بها لو عرف أنها تخالف منهج السلف وعقيدتهم وطريقتهم في الاعتقاد، لكن لما ذهب يأخذها على سبيل المثال من النهاية لابن الأثير، أو ذهب ليأخذها على سبيل المثال من كتب أبي محمد ابن حزم، أو ذهب ليأخذها من بعض كتب التفسير، أو من بعض كتب شروح الحديث، فيعمد إلى تفسير هذه اللفظة أو تفسير الاسم من أسماء الله الحسنى، أو تعريفه للقدر أو تعريفه للكلام، فيعرفه أو يمر على مسألة عقدية تخالف المعتقد الصحيح، يأخذها من أحد هؤلاء وما أشبه ذلك من المسائل المهمة. أنا أستأذنكم دقيقة واحدة، لأني رأيت أنني ولا بد أن أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التنبيه على هذا المقام، لأني كما قلت لكم هي الكلمة هذه أو الخاتمة، لم أرد أن تكون مكتوبة ثم مقروءة وما أشبه ذلك، وإنما هي عبارة عن نقاط ورؤوس أقلام فيها تنبيه، بحيث أنك لا بد وأن تعلم أن دراستك لكتاب من كتب العقيدة لا يعني هذا أنك قد فهمت كل المعتقد حتى تتقن ذلك وتسير له أصولا ترجع إليها. لحظة أو دقيقة. المعذرة إخوتي لأني رأيت أن هذا الكلام مهم. يقول وهذا الإنسان قد يغتر ببعض العبارات الحسنة. يقول شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وهو يبين أسباب الخلاف في التفسير في مقدمة أصول التفسير وما يتعلق بالاختلاف في المدلول، قال: ومن هؤلاء يعني المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب المعتقد ولهم كتب في التفسير وما أشبه ذلك، قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه وأكثر الناس لا يعلمون كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. وقد رأيت، تنبه، وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم معذرة، من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. هذه ينبغي أن تكون أصلا ليست من أصول التفسير فقط، بل أن تكون من الأصول العظيمة في نفس طالب العلم، من أنه لا يجازف في القراءة في كتب أهل البدع وعلى الخصوص النقل منها لمن يدرس أو يحاضر أو يخطب، فقد يعرف التوفيق بتعريف الأشاعرة الجبرية الذين يقولون بأنه خلق قدرة الفعل في العبد، هذا قول راجع إلى الجبر، كما يجد ذلك في كتاب شرح مسلم للنووي، أو يعرف الحديث القدسي أو يفرق بينه وبين غيره من أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، هذا مع كونه قول باطل هو سفسطة، لا يعني لا يروج على من علم اعتقاد السلف، بل نقول الحديث القدسي هو من الله لفظا ومعنى، ومن الله جل وعلا لفظا ومعنى، والقول بأن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام هذا قول راجع إلى أصل الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي. كذلك ما يتعلق بالمعجزة، ما يتعلق بمسائل قد لا يتنبه لها طالب العلم، لا يعني لا أريد أن أستطرد فيها، ما المخلص أو ما المخلص من هذا، ما المخرج منهم؟ أمران اثنان: ألا ترجع إلى كتب أهل الأهواء والبدع أو من فيه شوب بدعة في هذه الأبواب، والثاني أن ترجع إلى كتب أهل العلم الأئمة الذين علمت سلامتهم في هذه الأبواب وسلمت معتقداتهم في تأصيلها. ومن أحسن ما ترجع إليه كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكتب أئمة الدعوة، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكتب تلاميذه من أئمة الدعوة. بهذا القدر نكتفي في الإشارة إلى بيان أهمية هذه المواضيع، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم في التعليق والشرح على منظومة أبي إسحاق الألبيري في آداب طالب العلم وما يتعلق بأخلاق أهله، وستكون مدة الدرس 20 دقيقة، والتعليق على متن الآجرومية لابن آجروم رحمه الله تعالى، وستكون مدة الدرس 40 دقيقة لتتم بذلك الساعة المحددة للدرس. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أخ لنا عنده إصابة بها ورم على مستوى خاصرته، فعندما يسجد يخرج منها دم وسائل أبيض، فهل يبطل هذا الصلاة أم لا؟ وهل له بارك الله فيكم أن يصلي جالسا حتى لا تخرج هذه السوائل؟ نرجو التوجيه. أما بالنسبة للسؤال الأول وأنها تؤثر على صلاته، فلا، لا تؤثر على صلاته ولا تضر إن شاء الله صلاته إذا خرج منه دم أو صديد. فقد علق البخاري في صحيحه عن الحسن أنه قال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني التي تتعب دما. وعمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي في صلاة الفجر ظل يصلي رضي الله عنه حتى أدركته الوفاة وهو في حاله على دمه. وكذلك من الأدلة الدالة على هذا قصة الرجل الذي كان يحرس أصحابه في الغزو، فكان المشركون، كان أحد المشركين يصوب عليه السهم وما زال يصلي وجرحه يثعب دما، إلى غيرها من الأدلة. ولأن هذا أمر لا يندفع من الإنسان، فهو من العوارض التي ليس له فيها قدرة ولا طاقة على دفعها. وأما بالنسبة للسؤال الثاني لأنه متضمن لمسألتين، وهي الصلاة التي وهي الصلاة وبالنسبة للمسألة الثانية وهي ما يتعلق نعم رجعت إلى السؤال وهي ما يتعلق بالصلاة جالسا، فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمران بن حسين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان لا يستطيع أن يصلي ويشق عليه الصلاة وهو قائم صلى جالسا أو على جنب. أما لمجرد أنه يخرج منه دم ولا يؤثر عليه ولا يضره فلا، أما إذا كان يؤثر عليه ويضره فإنه يصلي على الحال الذي يطيقه. نعم. يقول: توجد أخت لديها مبلغ مالي وتريد أن تكلف حاج ليحج لوالديها وهم أموات، وهي لم تحج، هل تسبق لنفسها أم يجوز أن تسبق فيهم لأنها تريد ذلك؟ ما فهمت السؤال، معذرة. تسبق ما فهمت السؤال. نعم. هل يجوز صرف الفوائد البنكية الربوية في تسديد الضرائب؟ وجزاكم الله خيرا. لا، لأن هذا من الانتفاع الذي ينتفع به هو ويدفع عنه شيئا من ماله. والربا إنما إخراجه للتخلص فقط، حتى أن من أهل العلم من يرى أنه يحرق أو يغرق. يقول: هل يأثم من وجد في نفسه الأهلية لطلب العلم الشرعي وقدم الزواج عليه؟ أنا لا أدري، أحيانا نجد أن بعض إخواننا وفقهم الله قد يفتعلون أنواعا من التعارضات لا مدخل لها في الشريعة، فيوهمون أنفسهم لأنهم إذا فعلوا هذا الفعل سقط ما يقابله. وهذه الشريعة شريعة كاملة تامة، ومن تمامها وكمالها أنها توازن بين الأمور وتعادل بينها، وما يحصل فيه من توهم التزاحم أو التعارض فإن ذلك بالنسبة لنظر المكلف الزواج لا يتعارض مع طلب العلم لمن وفقه الله تبارك وتعالى وأراد به خيرا. والله جل وعلا قال في الأنبياء: وجعلنا لهم أزواجا وذرية وهم المقدمون في كل خير وفي كل علم وفي كل صلاح. وهكذا الأئمة وطالب العلم يوازن بين الأمور ويعتدل فيها، ولا زال الله تبارك وتعالى يوفقه حتى يأخذ بيده ويبارك له في أموره. يقول: أب سلفي متخوف على مستقبل أبنائه الصغار ويريد جمع أموال لتوفير الرزق لهم حتى ينشغلوا مستقبلا بطلب العلم فقط، فهل هذا جائز أم غير مطالب بذلك؟ هو غير مطالب بذلك، لكن من حيث الجواز هو جائز بلا شك، وبل ربما يكون من الإعانة على الخير والأمور المستحبة. هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من لبس شيء اشتراه لها أمام أمه لغيرتها؟ نعم، لا مانع من هذا إذا كان يرى أن أمه تتأثر من هذا، لكن فليشتري لأمه شيئا يناسبها من جنسه أو يقارب ذلك. يقول: هناك امرأة فقيرة وبحاجة إلى مساعدة، فقام إخوتها بجمع مال لها، لكن زوجها لا يرضى بأخذ المال من أي شخص، فهل يجوز الكذب عليه حتى تستطيع أخذ المال من إخوانها؟ إن كانت محتاجة ومضطرة لهذا المال ويندفع به ضرر أكبر فإنها تستخدم المعاريض ولا تكذب التي هي مناسبة لهذا المقام، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، المعاريض مندوحة عن الكذب كما في الحديث. يقول: هل من كان يصلي وأحس بألم شديد بسبب البواسير حيث إنه أخل بخشوعه هل يقطع الصلاة أم يستمر ويجوز فيها؟ الخشوع قسمان: خشوع واجب يجب على الإنسان أن يدرك فيه ما يفعله ويقوله من أمور الصلاة، فهذا القدر واجب، فإذا كان هذا الألم وهذا المرض يغيب عقله ويذهبه فلا يدري أراكع هو أم ساجد، لا يدري ما صلى، لا يدري ما قرأ، لا يدري ما ذكر، فإنه يخرج من الصلاة ثم يعاودها مرة أخرى. وأما الخشوع الذي هو القدر الزائد على هذا الأمر بمعنى التأمل والتفكر والتدبر والذي قد يصل إلى حد البكاء فإنه لا يخرج منه بسبب هذا. نعم، بارك الله فيكم وجمعنا الله وإياكم على خير، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة وأن ينفعنا بالعلم النافع، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وختم كتاب كهذا الكتاب ليس بالأمر الهين يا إخوتي في الله، ولا بد من المذاكرة، فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرته، ولو أن كما ذكرت لك تأخذ رؤوس القواعد التي ذكرها الشيخ وتجعلها في ورقة ملصقة بين يديك في مجلسك أو في أوراق أو في كتاب، ثم بعد ذلك تكررها وتعاودها، وكلما مر عليك دليل أو مسألة من مسائل أهل العلم في قراءتك كتبتها وقيدتها عندك وألحقتها بأصلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياك لما يحبه ويرضاه، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.